الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عندما ذكرت مسلم وأحمد والنسائي قال الأعمش فحدثت به إبراهيم إنها كل نخعي فحدثني عن الأسود عن عائشة مثله، يعني الأعمش حدث به إبراهيم النخعي و بهذه الرواية من حديث ابن مسعود، فيقول فحدثني أي نخعي عن الأسود عن عائشة، يعني كأنه بيقول أنا حدثته بحديث ابن مسعود، فكأنه يقول قال لي وخذ هذه من عندي وأنا أحدثك عن الأسود عن عائشة. يبقى الحديث أنت بتعطيني من حديث ابن مسعود وأنا بعطيك من حديث عائشة، هذه فائدة مهمة. قلت هذا الطريق المذكور أن الدارقطني بالعزو المذكور في السنن، وعنده أيضا بنفس الجزء والصفحة من طريق عبد الرحمن ابن مهدي أخبرنا أو نبأنا أو أنبأنا أيا كان إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن الأعمش عن النبي عن عائشة عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد بن مر اللي هو السابق اللي هو من طريق الأعمش. يبقى المقصود ان قول الأعمش هذا فحدثت بإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بس ده اللي موجود عند مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم ممن رواه حديث الأعمش السابق ذكره في الستة. فأنا أدليت به لكم عند الدارقطني مسندا من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أو أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم اللي هو النخعي عن أبي معمر عن أبي معمر وعبد الله ابن سغبرة كما سيأتي ذكره عن مسروق عن عائشة، هكذا مسندا من هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله ابن مرة. ده الوجه الإضافي من جهة الإسناد بهذا الشكل. ويليه يعني بعدما ذكر عند الدارقطني هذا الإسناد قال عبد الرحمن أسند هذين، قال هعرف بقى مين القائل، قال عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا، يعني اللي هو من طريق الأسود عن عائشة ومن طريق مسروق عن عائشة. معايا اخوانا ولا
نعم دكتور؟ نعم.
يبقى عشان نفهم ايه اللغز اللي هنا، يعني هو حدثه من طريق الأسود عن عائشة وبعدين خرجوا دارقطني من طريق مسروق عن عائشة، فالراوي او احد الراوي لك من هو قال عبد الرحمن اللي هو ابن مهدي أسند هذين الحديثين جميعا، يعني حديث مسروق عن عبد الله وحديث إبراهيم عن الأسود. واضحة كده الصورة؟ وأبو معمر هو عبد الله ابن سبر الكوفي ثقة من الثانية، ولعل القائل هنا هو إبراهيم ابن عرعرة، ده تلميذ عبد الرحمن ابن مهدي عند الدارقطني، لأن هذا السياق عند الدارقطني بعدما ذكر الإسناد قال. مين اللي قال؟ هيبقى التلميذ عبد الرحمن أسند هذين الحديثين جميعا، اللي هو حديث الأسود عن عائشة اللي ذكره الأعمش عقب الرواية السابقة، والطريق هذا المذكور من طريق إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة. فبيقول انه جاء عبد الرحمن المهدي هو الاسند الوجهين، فهيكون القال هنا ابراهيم ابن عرعرة اللي هو تلميذ عبد الرحمن ابن مهدي. هنا بقى الكلام، خالف ابن مهدي ابو عامر العقدي، اخبرنا ابراهيم المطهمان عن منصور به موقوفا، ده محل المخالفة. يبقى ابن مهدي رفع وابو عامر عمل ايه؟ اوقف. معايا ولا لا؟
نعم دكتور.
يبقى خالف ابن مهدي ابو عامر العقدي، اخبرنا ابراهيم المطهمان عن منصور به موقوفا، قالت لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة. ركز بقى، يبقى الحكم مختص بمين؟ بالأمة. قالت لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة، يبقى ده زيادة توضيحية لما في الباب عشان نفرق بين الزيادات ومحل الزيادات. ليس كل زيادة يقال فيها شاذ أو زي الثقة إلى آخره. فهذه زيادة توضيحية لأن الخطاب للأمة لا يحل دم امرئ مسلم، خلاص وضحت. هذا الوقت يقول دم امرئ مسلم من هذه الأمة، هو في مسلم تاني غير هذه الأمة؟ ما هو المسلم وأمة محمد. إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فقتل به، رجل قتل فقتل به، والثيب بسم الله والثيب الزاني، زودها بقى الزاني، والثيب الزاني والمفارق للجماعة، أو قال الخارج من الجماعة. يبقى عندي من قتل يقتل، رجل قتل فقتل بالقتيل، قتل به، والثيب الزاني والمفارق للجماعة، هيجي فيها كلام في الفقه. السياق الإمام حديث ابن مسعود: التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه الخارج من الدين المرتد عن الدين، ومدام أنه ارتد عن الدين إذن هو فارق جماعة المسلمين، خرج من زمام الأمة. يبقى في السياق هذا من طريق أبو عامر العقدي عن عائشة قالت والمفارق للجماعة، يبقى ده صفة للتارك لدينه، ترك لدينه وفارق الأمة. أو قال الخارج من الجماعة، المعنى واحد لكن على ما سبق تأويل. وتابع ابن طهمان جرير بن عبد الحميد فرواه عن منصور به سواء، يبقى هنا ابن طهمان جاء من طريقه موقوفا،
موقوف
موقوفا وجاء من طريق آخر متابع له أيضا على الوقف، يبقى جاء من طريقين، من طريق ابن طهمان ومن طريق جرير رواه عن منصور به سواء موقوفا، يبقى جاء من طريقين ايه؟ على الوقف. وده أخرجه الدارقطني أيضا بالجزء وصفحة بالعزب المذكور من طريق جرير عن منصور به. طيب إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، ثقة ماشي، يغرب الأصل فيه إنه ثقة هيوثق إسناده ماشي، يبقى إسناده صحيح ما عندهش مشكلة. كلمة يغرب هذه بتظل كنز في يد الرجل صاحب الأثر عند المخالفة في الإسناد أو المخالفة في المتن. يبقى كلمة الغرابة هذه بنحتاجها لما يأتي الراوي الذي انفرد بشيء في الإسناد، أو هنقول خالف بشيء من الإسناد، أو خالف بشيء من المتن أو انفرد به. لكن عندما نحكي حكم الإسناد بكل إسناد صحيح، فكلمة الغرابة هنا مش هتفيدني أو مش هتؤثر معي في الحكم ابتداء، إلا إذا ظهرت مخالفة إسنادية أو متنية، عندئذ بنأتي بهذه الضرة من الأئمة الذين حصروها في إبراهيم ابن طهماء. طيب، تابعه جرير ابن عبد الحميد اللي هو ابن قرط، وده من الثقات، على الوقف. على الوقف هتلاحظون الحكم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا واحد، القاتل للنفس والسيد الزاني وترك للدين. الحاجات دي ممكن تقال من باب الرأي ولا لابد فيها من السماع من المشرع؟
لابد من السماع.
ايه ده احكام بتودي في داهيه. انا اقول ان ده رأي حتى ولو كان صحابي ابدا. اذا من هنا هيكون لا يؤثر معي الرفع والوقف، لانه مداره على عائشة وهي زوجة النبي، وعزاته الى النبي من طريق ابن مهدي باسناد صحيح، وجاء من طريق ابن طهمان واختلف عليه مرة مرفوعا ومرة موقوفا وتوبع على الوقف في متن سواء لا اختلاف فيه. ولذا قلت لك انه سواء كان مرفوعا او موقوفا لا يضر، فمثله لا يقال بالرأي، فالرفع والوقف هنا سواء، لا سيما وهما عن عائشة رضي الله عنهما. واضح كده الصورة؟ يبقى بديك جزء مهم جدا او مسألة مهمة جدا، ليس كل مرفوع يعلب الموقوف والعكس. يبقى عندك قرائن بتدل على انه ثم المتن جاء من نفس الصحابي والمتن في حكم المرفوع لانه مما لا مجال للرأي فيه. طيب نتابع. يبقى إذن هنا صحيح مرفوعا موقوفا لا يضر، وجاء بما جاء به ابن مسعود، وورد عنها بسياق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة، إلا من زنى بعدما أحصن. يبقى السيب الزان، إحصان يعني في زواج، تمام؟ يبقى إلا من زنى بعدما أحصن. هتلاقي بقى السياقات بتوضح الكلام أكثر وتجزله، تقوي معناه، تمام؟ إلا من زنى بعدما أحصن، يبقى زنى بعدما أحصن. اتنين، كفر بعدما أسلم. عايزكم تركزوا معي دي اللي جاي، كفر بعدما أسلم يبقى ارتد عن الدين، ترك الدين، فارك الدين، خرج عن الدين، تمام؟ يبقى بمجرد هذا يحل دمه. ركزوا معي في هذا الكلام لما يأتي. أو قتل نفسا فقتل بها، أو قتل نفسا فقتل بها. على العموم نرجع للمدخل السابق في تفرعات يأتي برضو فيها إن شاء الله الكلام فيها. قتل المسلم للكافر، قتل السيد للعبد، قتل الرجل للمرأة. ذكرنا في آية البقرة وفي آية المائدة وفي آية الإسراء عمومات وخصيات، صحيح؟ الجمهور قال بموجب الآيات، أبو حنيفة ومن معه استشكل بعض الآيات من وجه والبعض الآخر من وجه، عملا بعموم النص. هنا تأتي الألفاظ الحديثية النبوية التي يؤلف بينها وبين الآيات وما تدل عليه، ومن هنا نعرف معالى كلام الأئمة رحمه الله تعالى: المخالف خلافا سائغا يقبل كلامه أو بقيد. لسمع عن أبا حنيفة لما في بعض المنقولات عنه مسلم قتل كافرا، وبعدين بعض الروايات قتل كافرا ذميا، ده قيد، والبعض باستحقاقا، يبقى في مناسبة. طيب عند حكم آيات إن شاء الله بعده في قتله وجها لوجه، لأن في حربي وفي غير حربي، وبعدين في قتله غرة غفلة، دخل عليه وراح قتله على غفلة وعلى غرة وهو قاعد في أمان الله، حكمه إيه؟ المسألة تأتي إن شاء الله في بابها. يبقى أنا عندي هنا: إلا من زنى بعدما أحسن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. صحيح، وهذا السياق واضح. هذا السياق أخرجه أحمد بالعز المذكور كما ترى، وإسحاق بن راهويه في المسند في جزء مطبوع منه، والنسائي في المكتبة أو في الصغرى له، والطحاوي مشكل الأثار وغيرهم، عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: انتهيت. قال يبقى ده عمرو بعد جيل ايه؟ قالت عائشة ده، قالت عائشة ده تتشال وتتحط بعدين في السياق. قال: انتهيت، اللي هو عمرو، لانه روى عن عائشة اصلا. عمرو قال: انتهيت الى عائشة انا وعمار والاشتر، الاشتر الحنفي. يبقى انتهيت، هنضرب على قالت عائشة دي، قالت هكون بعد في السياق اللي بعد. طبعا الورق مش معاك، هنحاول ان شاء الله، نسأل الله ان يفرج الأحوال يا رب وترجع أمور المجالية، يبقى معنا الورق إن شاء الله. قال: انتهيت، اللي هو عمرو بن غالب، انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر فقالت. طبعا في قصة طويلة، فقالت وفي آخره قالت: أما أنت يا عمار فقد سمعت أو سمعت رسول الله، عمار بن ياس، يبقى إما الخطاب يقول فقد سمعت رسول الله، سمع عمار منها أو من غيره، يعني كأنه بتقول اللي قاله الرسول ده ما يغيبش عليك، لأنه ده معروف عندنا وعن الرسول. إما تكون سمعت يا عمار فقد سمعت أنت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غيرك من الصحابة عن النبي، أو أما أنت يا عمار فقد سمعت رسول الله، أنا سمعت رسول الله يقول. ومن هنا سواء كان من عائشة أو من عمار، فده على السماع. وذكرت السياق السابق كما هو عند أحمد. وأما السياق النسائي، قالت عائشة: أما علمت، الكلام لعمار، أما علمت أي يا عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه. ما هو هنا بيتكلم طبعا رجل متابو المرأة زنى بعد إحصانه، أما هو الحكم، لكن لما خص الرجال غالب الأحكام بتدخل فيه النساء إلا بصريح الاختصاص، لكن دائما الخطاب موجه للرجال بشكل كبير، إلا إذا اختصت المرأة بحكم فالأصل مشاركة بينهم رجال والنساء، إلا إذا اختصت بحكم كان بشأنها تنص عليها الرواية واضحة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه، ركزوا، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس، نفس السياق. وفي رواية أحمد بالعدد المذكور، أحمد مروي في أجزاء من المسند، الرواية المعزولة هذه، أن قول عائشة أو ما علم ما قال رسول الله كان للأشتر، دقائق مهمة جدا من حال حديثية. يبقى قالت، قال عمرو انتهيت أنا وعمار والأشتر إلى عائشة، يبقى هم قعدوا مع عائشة ولا لا حبيبي؟
نعم دكتور،
نعم ايوه. ركز عشان ما تظلش اختلافات، ركز معي. انتهيت نعم. انا وعمار والاشعر العائشه، وده الحوار الى ان جاء المد. جبت لك ساق عند النساء، اما علمت ان رسول الله، خطاب لعمار. روايه احمد ان قول عائشه اما علمت ما قال رسول الله، ده للاشتر، كان الأشتر هو مالك بن الحارث النخعي الكوفي، النخعي الكوفي مخضرم، مات سنة 37 هجرية. النخعي، ها النخعي، سبق لسان حدث اللي هو الحنفي، ده خطأ لساني مني. النخعي الكوفي ده مخضرم، مات 37 هجرية، شهد اليرموك ومن ولاة علي رضي الله عنه على مصر، حفظها الله. والمشهور أن قولها كان لعمار وهو ابن ياسر، ده المشهور في الرواية. وعمار والأشتر كان معا في لقاء عائشة، فقد يكون هذا من باب التجاوز في نقل الرواية على أن كلاهما كان في وجودهما، يعني الكلام لعمار وبيسمع الأشتر. أنا ما أجي أتكلم مع أحمد، بكلم أحمد وفي وجود أحمد مثلا أنس، يبقى ما بكلم بخص بالكلام، أو أنا متجه إلى عمار أو إلا بقى هنتكلم بواقع الإخوة الموجودين. بكلم أحمد وموجه لأحمد وبلتفت إلى أنس. يبقى مشهور الرواية أن الخطاب وجه لوجه لعمار، تمام؟ لما أنا متوجه لعمار ولفت إلى الأشتر، يجوز أنا أقول قالت الأشتر، أو قول العمار عمار والأشتر، وعمار لعمر. يبقى عمار انتهيت انا اللي هو عمرو بن غالب، انا وعمار والاشتر، يبقى الكلام في محيط الثلاثه، خاصه عمار، خاصه الاشتر، خاصه عمر، هي بتنقل كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يضر بقى الخطاب موجه لعمار، موجه للاشتر، موجه لعمر بن غالب، هذا لا يضر معنى ولا يعد تشاكلا. المهم هو قولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة. في سياق إسحاق بن راهوي في مسنده عن عمرو بن غالب عن عائشة، يعني بإسناده عن عمرو بن غالب عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا في عمار ولا القصة ولا في أشتر ولا في كذا، يبقى عن عمرو بن غالب عائشة على طول عن رسول الله، لا يحل دم امرئ دم رجل إلا ثلاثة. دم رجل، دم رجل، من الرجل؟ لا شك إنه يكون بالقيد السابق، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة. أدي فائدة الجمع بين الروايات، لو هذه الرواية دم رجل هندوسي مجوسي إشي أيا كان، تمام، إلا بإحدى ثلاث، إسابو الزاني وتكهديني وإشي، هتجد كلام غير منسجم، ديني هو عنده دين أصلا، يبقى شيء طبيعي فرق بين أن أنا أقول لفظ على عمومي وبين هذا لفظ مقيد بما في الباب. فالذي يأخذ الروايات رواية ويكون برواية عن أخرى لابد أن يقع في الزلل أو بالفهم الخاص به إذا تولى العلم بنفسه مباشرة من كتاب دون تأصيل في العلم والنظر إلى القواعد والأصول لسمع علم الأثر. فورأس كل علم كما ذكرت وأؤكد عليه علم الأثر رأس كل علم. مش ممكن أبدا نسميه علم أو عنده علم بدون أثر كما ترى. لا يحل دم رجل إلا ثلاثة: من قتل نفسا أو السيب الزاني أو التارك للإسلام. التارك لدينه، ها، التارك لدينه، دين الإسلام. المفارق نعت للترك، لديني دين الإسلام، جماعة الإسلام. هكذا بدون القصة ولا ذكر لعمار والأشتى. وعلى كل حال جمع الرواية وكمل بعضها بعضا بيانا وتفسيرا. وأخرجه النسائي من طريق زهير: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة؟ شوف السياقات. يا عمار، أما علمت أما سمعت أو سمعت؟ فهو على الاتصال، سواء كان من عائشة أو عمار إلى آخره، فهم صحابة. قالت عائشة: يا عمار، أما أنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة؟ دم امرئ، ها، دم رجل، ها، امرئ مسلم.
مسلم،
أيوة، دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم من هذه الأمة. شو بقى عظم جمع الروايات؟ خلاص. يبقى أما أنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعدما أحصن. وساق الحديث هكذا موقوفا. وزهير هو ابن معاوية ابن حديج، ده ثقة سبت، ولكن سماعه من أبي إسحاق بآخر. وعليه فوقفه من هذا الوجه وهم، أقول وقفه من هذا الوجه وهم، ورفعه من طريق يونس ابن أبي إسحاق. يونس ابن أبي إسحاق قال عن، ومن طريق سفيان الثوري قال حدثنا. وعلى كل حال المعول الرئيسي في الإسناد على عمرو ابن غالب الهمداني، انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وروى عن عمار وعلي وعائشة والأشتر الحنفي النخعي. ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن خلفون في ثقاته، وابن قتلبغة في ثقاته، موجودات هذه. وروى له الترمذي حديثا بالعز المذكور في فضائل عائشة رضي الله عنها، وقال حسن صحيح. انتبه، هكذا في نسخة الترمذي. وقلنا انه سنة الترمذي لها مخطوطات عدة، فما نحكم على حديث للترمذي وبنقول الترمذي صح او حسن او قال حسن صحيح، بقى تتبع، لان كل كلمة كلها معنى. وده السبب اللي حير الإمام بعد ماذا يعني الترمذي بقوله حسن صحيح أو حسن أو حسن أو صحيح إلى آخره. قال حسن صحيح، هكذا في نسخة الترمذي اللي هي تبع تهذيب الكمال، لأعنيه يعني قال هكذا. ترجمة في، قال في ترجمة عمرو بن غالب. ونسخة تحفة الأحواذي اللي هو شرح سنة الترمذي بالعز المذكور كذلك حسن صحيح. وفي نسخة الشيخ شاكر قال حسن، يبقى لما نقول وصحها له الترمذي يبقى من حيث الجملة خرج الحديث بإسنادي ومتنه وقال هذا حديث حسن، وفي بعضها قال وهذا حديث حسن صحيح. يبقى معنى كده هكذا بغير إعلال لأحد الرواة أو إعلال للإسناد أو إعلال للمتن. يبقى هنقول ابن حبان ذكره في الثقات على أصله، وابن خلفون ذكره في الثقات، وابن خطلبغة ذكره في الثقات أيضا، والترمذي صحح له أو حسن له على النسخ اللي موجودة عن الترمذي. وابن حجر نقل عن ابن البرقي، نقل الحافظ ابن حجر عن ابن البرقي قوله أو قوله كوفي مجهول احتملت روايته لرواية أبي إسحاق عنه. بيقول إيه هنا ابن البرقي؟ طبعا كما ذكرت لك ده إمام حافظ ثقة، اللي هو يكنى بأبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم الزهري المصري، له مصنف في الضعفاء، مات في القرن الثالث سنة 249 هجرية. فنقل عنه قوله انه كوفي مجهول. قال له طيب كوفي مجهول، طب وبعدين؟ الا انه قال لطيفة بيقول احتملت روايته، انتبه احتملت روايته لرواية ابي اسحاق عنه، ان ابو اسحاق السبيعي طبعا مشهور بالرواية، الزهري، قتادة، الاعمش، هؤلاء مدار الاحاديث او السنة غالبا عليه، فانهم مكثرون من الرواية عن شيوخ عدة وكذا عنهم تلاميذ عدة. ابن البرقي قال هذا الكلام. ابن حجر نقل ايضا، ودي زيادة بقى، لان المزي اكتفى بذكر ذكر ابن حبان في الثقات. ومعروف يا اخواني الفرق بين تهذيب الكمال وبين تهذيب لابن حجر. تهذيب الكمال للمزي ذكر كلاما، الكلام اللي ذكره ابن حبان ذكره في السخاط وبس. الكلمة بس دي على فكرة جرت على ألسنة أهل الأثر،
نعم،
خاصة أحمد وغير، إنه وبعدين التهذيب إنه هو بيستطرد في ذكر الشيوخ وتلاميذ غالبا، لا سيما إذا كانوا من أصحاب الكتب الستة. معايا؟
نعم دكتور.
طيب نقل ابن حجر عن ابي عمرو الصدفي. احنا قلنا اللي هي النكته دي، انه يبقى الحافظ ابن حجر ما بيستطردش في ذكر التلاميذ والشيوخ كما استطرد مين؟ المزي. فبياتي في ترجمه الراوي بيقول روى عن فلان وعنه فلان، يجيب كده ايه اربعة خمسة من المشاهير، وبعد كده يقول واخرون. لانه هو المعني في تهذيب التهذيب انه بيأتي بزيادات فجرح والتعديل زيادة على المزي، وده اللي حصل هنا، ان جاء بقول ابن البرقي وبعدين جاء بقول ابي عمرو الصدفي. فنقل ابن حجر عن ابي عمرو الصدفي عن النسائي انه قال ثقه، قال النسائي ثقه. وابو عمرو اللي هو عثمان ابن باقر ابن حمود الاندلسي المالكي، ده من علماء الملكيه وعلماء الاندلس، حافظ ثقه، توفي 442 هجريه تقريبا، يقول له يقل قليلا او يزيد قليلا في الرنج ده. يبقى وعلى هذا الكلام فقد استغربت قول ابن حجر فيه مقبول في التقريب، وقول الذهبي وثق هكذا. ادي كان وجه الاستغراب. طب انت قلت هذا وانت نقلت هذا ولا سيما النسائي، فقلت ربما ان يكون المنقول عنه عن النسائي في كلام لا يعتبر، فوجدته ثقة معتبرا حافظا من يعد من رجال اهل الاثر وعالم مشهور من علماء الاندلس. والنسائي اذا وثق فعض عليه بالنواجس، تمام، ما بيوثقش بسهولة كأبي حاتم الرازي، مش بسهولة، فلما تطلع منه ثقة ليست سهلة. طب الآن الحافظ نقلها، قلت محتاج مزيد من التتبع في الفتح ورجال الفتح، يعني أقصد رجال الفتح، ما قلت رجال البخاري، بقول رجال الفتح لأنه بيكون اتكلم في رجال في سنة شرحه لفتح الباري، ما وجدته. طب الدراية ما وجدته. طب تلخيص الحبير ما وجدته. قلت ربما يكون مثلا بعض اللي هو في اللي هو الفتوحات الربانية ابن علان بيأتي بملح كده جميلة عن ابن حجر، برضو ما في. سألت بعض الحبابي اخواننا حد يشوف عمرو بن غالب ربما يأتي بغير هذه الاشياء، اخونا الشيخ محمد عبد الحافظ جزاه الله خيرا تقول يعني ألف كده معه ربما يكون في أي شيء جديد أو حاجة، لأن أنا في قلبي شيء من قوله مقبول أو وثق. طب إيه الفائدة من ذكر هذا الكلام وأن نكتفي بقول ابن حبان مقبول، وده كلام الحافظ غالبا كما ذكرت لك المشهور عنهما عن ابن حجر والذهبي هذا الكلام في من انفرد به ابن حبان في ثقاته، ده مشهور جدا، أبصم بهذا انه مشهور اذا ذكر ابن حبان في ثقاته بيقول في الحافظ غالبا مقبول، والذهبي كذلك قول في وثق مبني مجهول كانه لم كانهما لم يعتبر توثيق ابن حبان او مجرد ذكره في ثقاته، الا ان يذكر كلاما على ما سياتي بعده، الا ان يذكر كلاما بعد من ذكره في الثقات. انتبهوا من الدقائق دي بغاية الأهمية، مش هتلاقي مكتوبة ولا منصوصة. طيب وهنا ذكر الحافظ ابن حجر عن إمام ثقة عن النسائي توثيقه، وقد روى له النسائي كما سبق، وأردفت برواية الترمذي له وصرح بصحة حديثه، يبقى هنقول الترمذي صحح له كذلك وإن لم يذكره بالاسم كما ذكرت لك إن شاء الله حاليا في المجلس أسقل لك لطيفة. فما إذا انفرد بذكره في ثقات ابن حبان ولا تعرف له ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل منصوص عليه بالنص عند آخرين، إلا أن البخاري ومسلم أخرج له ما تقول فيه
يسمى التوثيق الفعلي.
ما تقول ابن حبان ضغط في الثقات وبعدين بتجد ان هو من رجال البخاري ومسلم ولم يقم فيه الا ان البخاري خرج له ومسلم خرج له، ها؟
يبقى كل الاحوال انه قال صدوق.
احسن اذا ما وثق عندهما، احسن
كل الاحوال ما يبقى صدوق
صريحا، وقد يكون صدوقا محتج به عندهما، وقد يكون صدوقا ينطق حديثه فاعتمدوه، يعني اذا هيحتج به او لا
يحتج به.
دي لطائف اصطلاحية في غاية الأهمية، اقول لك واكرر لن تجدها مكتوبة منصوصة، ده دراسة عملية تلقيناها من مشيخنا رحمهم الله حفظا بقي منهم، وبالجانب العملي الموجود إن شاء الله. وأرضفت براء التلميذ له وصرح بصحه حديثي. ومن علم حجة على من لم يعلم الأصول تعلمناها من علمائنا السابقين رحمه الله تعالى، ومن أخذ عنه من المعاصرين معلمونا إنه من علم حجة على من لم يعلم ده ما عرفوش غيره عرفه خلاص. فمثله أدنى أحواله أن يكون صدوقا، أدنى أحواله أن يكون صدوقا. حسن لو الترمذي ما نقول صح حسن ووثقه النسائي، يبقى أدنى أحوال أن يكون صدوقا، والأظهر أنه ثقة لما ذكرته. طب ثق النسائي ذكرت ابن خلفون في ثقاته، ابن خلفون في ثقاته، ابن حبان قال ثقة، ابن حبان هنا ما انفردش. نعم
أحمد
والأكثر أنه ثقة لما ذكرته ولا يضر انفراد أصحاب بالرد عنه على أنه روى عنه واحد روى عنه اثنين لا يضر هنا روى عنه نصف واحد إذا ورد فيه جرح وتعديل أصبحت الرواية هنا الكلام ده إلا لما لم يذكر جرح ولا تعديل روى عنه واحد هنا القاعدة موجودة روى عنه اثنين القاعدة موجودة إذن هو الأصل دون الجهالة. لكن إذا روى واحد عن شيخ له وفيه كلام في الجرح والتعديل فالمعول على واحد عن شيخه أم المعول على رواية الجرح والتعديل فيه؟
فين السؤال يا دكتور لو سمحت؟
بقول انه ما تقولش قف وقف ده هنا روى عنه ابو اسحاق لوحده جميل وبعدين يبقى دي لها حالتان اذا انفرد الراوي بالروايه عن شيخ له واحد عن شيخ ما يعرفش مشهور بالروايه عنه او انفرد بالروايه عنه ابو اسحاق السبيعي ولم يذكر في الشيخ جرح ولا تعديل يبقى في الحالة دي
مجهول عين.
لا ما سألت مجهول عين أم مجهول حال آخر حبيب والبعض يقول إنه مجهول العين متروك وإنه مجهول الحال بيمشي حديثه
هيبقى على
الكلام
على هذه الصورة دكتور
في قلب منه شيء وانا مع ابن القطان الفاسي فانه عنده المجهول مجهول ان انا احط اقول ده مجهول عين اترك حديثه طيب جه بعدين وقفت على ترجمه لاحد الائمه في هذه المستجدات وصرح بتوثيقه متروك يعني برميه هو مجهول لكن انا احطه في مرتبة من يلقى في القمامة ولا يعتبر به مطلقا يبقى ده انا دلمت بحق الراوي بأي وقع حق اصلا لا عندي في توثيق ولا عندي في جرح اقول
له هيموت حديثه
روى عنه فلان بس بدل ما اقول عين بارميه في السلة طبعا ده كلام غير منطقي ولذلك انا مع ابن القطان الفاسي ودي كان من اروع ما قبلته واصدق صدري بهذه ان كلمة ان الراوي المجهول مجهول مجهول عين مجهول حال هو مجهول ما يعني اقصد لا نصنف ان ده مجهول عين يبقى متروك ومجهول حال يبقى يعتبر في شذا المتابعات لا انا مع ابن الخطان الفاسي في هذه الجزئيه رحم الله الجميع واردفت براد الترمذي له والاظهر انه ثقه لما ضغط ولا يضر انفراد ابو اسحاق بالروايه عنه وعليه فالحديث صحيح من هذا الجاد
صح له الحاكم مرضى دكتور
نعم
الحاكم صحح له في المستدرك الحاكم صحح له في المستدرك ايضا
ما وانا قلت هنا
الترمذي لا قلت الترمذي هو الحاكم برضه ايضا صحح له في المستدرك
ما انا ذاكره هنا في المتن الصحيح لا ده لسه جاي من نعم. لسه جاي من وجه اخر انت اكيد صحح له في
موضعين ووافقه الذهبي عليه
برضه
في الموضعين صح لو الحاكم وافقه الذهبي
فين
في بسم الله الرحمن 3 399
3 على 399
4 353
4
353
و 4 353 ده الحاكم
الحاكم صحح له وافقه الذهبي.
طيب احسنت الشمدي ادونها اكيد على احسبها على مسؤوليتك.
لا مسؤوليتي. وبعدين يا دكتور برضو حافظ ابن حجر غالب الانفرادات في الجرح والتعليل بياخذها من مغلطاي في اكمال تهذيب الكمال.
بيقول ايه
غالب الانفرادات اللي ابن حجر بياتي بها في الجرح والتعليل كقول النسائي ثقه وابن خلفون وغيره غالبا بياخذ
هو بيقول عنه مغلطاي عشان كده حطت ابن خلفون في الثقات من طريق مغلطاي.
ما هو غالبا بينقل من اكمال تهذيب الكمال بتاع مغلطاي يعني ابن حجر.
طب ما نقلش ليه في كلام مغلطاي عن ابن خلفون هو وضعه في الثقات وربما يكون يقول منه ايضا.
ما هو ابن خلفون بيذكر ان هو ذكر ابن مغلطاي ذكر ان ابن خلفون ذكره في كتاب الثقات يعني.
لا ان كل كلامك انت ان هو بينقل غالبا من مغلطاي
اكمال
ذكر ابن خلفون في الثقات يعني كان باب اولى الا ان يكون ذهولا بقى من القلم الحافظ رحمه الله. لكن على كلامك الآن وإن شاء الله نرجع للمستدرك وننظر فيه على كلام أخونا هشام إنه هيكون الحاكم أيضا صحح له ووثقه الذهبي يبقى في الحالة دي هيعتبر استدراك من الذهب على الذهبي.
يعني حضرتك يا دكتور لو رجعنا نكتب إكمال تهذيب الكمال بتاع مغلطاي
ركز معي هشام الآن الآن
ده معاك
صح له صح
نعم.
طيب والذهب تبعه على ذلك صح؟
وثقه على التصحيح.
جميل قوي. والذهب هنا قال ايه في ان هو وثق.
نعم.
يبقى اعتبر ده من استدراج من الذهب على الذهبي.
نعم. أو
هنقول طب. احنا نوافق الذهبي على قوله الثاني دون قوله الايه؟
الاول.
الاول. يبقى هنقول هنا ايضا يبقى هنخرج بقى هنا صحح له وصحح صرح بحديثي وصحح حديثه وهنقول وقد صحح الحاكم ايضا نشوف هنحطها فين في اي موضع عندك.
ودي مغلطاي نص عليها في الاكمال برضه دكتور.
نعم
يعني مغلطاي نص عليها في الاكمال قال خرج الحاكم حديثه وابو علي الطوسي وابو محمد الدارمي دي نص عليها مغلطاي في اكمال تهذيب الكمال.
لا بص جميل اما يعني خرج له دي مش القضيه
مش التصحيح
شرط من خرج للراوي وله كلام في الراوي أو له شرط في مصنفه عندئذ بتحتج به جرح وتعديل.
نعم.
واضح كده يا شيخ هشام؟
جميل.
أحسن. يبقى مش هقول خرج نعم ما في مشكلة لكن هل من شرطي أنه لا يخرج إلا عن عمن هو موثق عنده أو معدل عنده؟ أو من الأئمة كالترمذي أنه إذا خرج حكم على الحديث من حيث الجملة كالترمذي مثلا عندئذ بتحتج به أنه إيه كما أنت ذكرت مثلا الآن الآن الحاكم خرج وقال وصح الشرط كذا وكذا قد يوافق أو لا يوافق من حيث الشرطية إلا أنه من حيث الجملة صحح إيه
صح
حديثه صح حديثه والذهبي وافقه. تبع نحن نقل منذ قليل انه الذهبي قال في وثق مبني مجهول يبقى نعتبر على مقتضى ما ذكرنا ان الذهبي من حيث الجمله جمله الائمه المذكورين هيكون الذهبي بنعتبر قوله الثاني عن قوله الاول. يبقى نقول وقد صحح ايضا الحاكم له ووافقه الذهبي وده يؤكد على الحكم على الحديث بالايه بانه حديث صحيح من هذا الوجه. وعند احمد واسحاق كلاهما حدثنا وكيع وكان من شيوخ الاثنين حدثنا سفيان واسرائيل عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق اسرائيل عن ابي اسحاق به سواء. النقطه هنا النقطه نجاة من طريق مين؟ يبقى هنا أضاف إسرائيل سبق رواية سفيان الثوري هنا إسرائيل بدي زيادة دي زيادة وده طبعا ثبت في جده به قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه. واضح إما حطيت لك خط يبين لك كل دي ألفاظ هنحتاجها الآن. رجل ارتد بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، ترك دينه، خرج عن الإسلام إلى آخره. وعند أحمد حدثنا وكيع عن سفيان وحده، يبقى من طريق وكيع ذكر سفيان وذكر إسرائيل عن أبي إسحاق مع إسحاق بن راهويه، وفي العزوة هذا لأحمد ذكر عن شيخ وكيع عن سفيان وحده بدون ذكر إسرائيل. وبهذا يضاف إسرائيل إلى سفيان ويونس عن أبي إسحاق في رفعه، وقد خالفهم زهير فرواه عنه فأوقفه. عشان قلت لك إنه من هذا الوجه هعتبر ده وهم، الرفع هنا إيه الرفع، الوقف هنا وهم، والصواب رفعه من طريق إسرائيل وسفيان ويونس أبي إسحاق، خالفهم زهير في الرفع والوقف أوقفه. وورد من وجه آخر عن عائشة وفيه زيادة، ركزوا بقى معي هنا في الجزئية دي. وورد من وجه آخر عن عائشة وفيه زيادة، إيش هي الزيادة؟ أخرجه أبو داود بالعز المذكور والطحاوي في مشكل الآثار والدارقطني في سنن من طريق محمد بن سهل البهيلي، النسائي في الصغرى وفي الكبرى له عنه الطحاوي في المشكل، الدارقطني، الحاكم من طريق أبي عامر العقدي اللي هو عبد الملك بن عمرو القيسي كما هو مدون عنده، ده أيضا من الثقات، والنسائي في الكبرى من طريق حفص بن عبد الله السبوري، والطبراني في الأوسط من طريق موسى ابن مسعود، اللي هو النهدي طبعا ده سيء الحفظ، تمام، سيء الحفظ، هو صدوق ويصحف. وانا كاتب لك هنا خاء خرج له البخاري، انتبه بقى. طبعا دي نوادر في صحيح البخاري ومسلم، لكن لماذا خرج له وهو بهذا الوصف؟
احنا روى
يبقى خرج له ما لم يسوء حفظه فيه،
انتقل
ولو انتقال،
أيوة، أو توبع، يبقى نقول انتقاء أو توبع بغريب، انتقل المروية التي أتى بها على الجادة، لأن مش كل مروياته سعة الحفظ، غلب عليها سوء الحفظ، وهنا لا تعرف إلا بما في الباب. فإذا جاء بموافق عليه غيره يبقى في هذه الحالة، فإذا جاء بموافق عليه غيره أو وافق غيره عليه فعندئذ الأصل فيه أنه حسن الحديث ما لم يخل. والباقي في الكبرى له من طريق محمد ابن سابق اللي هو التميمي، أيضا ده حسن الحديث عند البخاري ومسلم، خرج له في المتابعات. خمستهم المذكورين دول عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنه، طريقتان مختلف تماما عما سبق. إبراهيم بن طهمان روى عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن، انتبه بقى، زان محصن، يرجم، حطيت لك بين إيه؟ بين معكوفتين، اداني حكم. طيب لو هنقول زان محصن يحل دمه، حل دمه ازاي؟ ها؟
يرجم.
حل دمه بالسيف ولا حل دمه ازاي؟ بالرجم، لانه الجلد ما بيقتلش. صح؟
نعم.
الجلد ما بيقتلش، انما اللي بيقتل؟
الرجم.
الرجم، اذا دي زيادة بيانية لمعنى كلمة زان محصن.
يحل دم.
مطلع السياق: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى زنى بعدما احصن، حكمه ايه؟ حكم الرجل. ك كما سيأتي في محل إن شاء الله في الباب. أو رجل قتل رجلا، رجل قتل رجلا متعمدا، ها قتل رجلا متعمدا، برضو معروف إن هو القتل اللي سبق بقى زيكم مسألة أنا فصلت فيها في القتل، القتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ، صح ولا لا؟ إذا قتل يقتل، يا ربي قتل خطأ هيقتل، قتل شبه عمد هيقتل، قتل عمدا هيقتل، ها؟
على التفصيل اللي حضرتك ذكرته.
الله يرضى عنك، عشان لما عرضت هذه بالمسألة وفرضت فيها كان هدف، مو بس تفصيل، لا. يبقى هنا لما يقول أن رجل قتل رجلا متعمدا يبقى اداني حكم ايه؟ حكم التعمد، لأن شبه العمد ده حكم، الخطأ له حكم، ومن هنا هيبقى التحري أو التحرر لما كانوا بقى البحث الجنائي والبحث الميداني وإيش الكلام ده، قتلوا إزاي؟ قد يكون قدروا زقوا وإعمال، سبحان الله أنا ما قتلت متعمدا ولا أقصد بأدك ما هيتقرر ده فلان قتل فلان، قتل زي إخواننا بمسدس بعصا على رأسه بحجر انفدخه، أبدا والله يا إخوان ما حصل حاجة، ده يدوب بيهزر معاه كده وزقه كده وقع على الأرض أجل ومات، ها ما حتعصاه كده ولا حاجة لا قيمة لها، ضرب وضرب خفى على رأسه مات. شفت القضية إزاي؟ يبقى أصبح الأمر هنا بهذه الألفاظ ودلالة السياقات، عشان أقول لك السياق من مطلعه إلى منتهى، من الأوجه التي يتضح بها فهم السياق، ما تبطرش السياق. يبقى لما أدخل الحديث من حيث ابن مسعود وعائشة، جميل، لو جه هذا السياق ما أقولش بقى ده من حيث ابن مسعود وعائشة، لا ده أقول هذا السياق وحديث عائشة من وجه، لأن اداني زيادات جميلة، الزيادة أصلا هذه ما بيبني على حكم أو معروفة في هذه السياقات. لكن لما قال رجل قتل رجلا متعمدا وضحت لي لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وهو القتل العمد، إذن ادتني الحكم، ذكروا الراوي من هذا الوجه بناء على مطلع الخبر. شو بقى الكلام اللي جاي؟ او يعني عايز اقول لك هذه لا تعال، يعني هذه اذا خسرك بين معكوفتين الف اقول لك ما تقلقش من اللفظه دي، هي بيانيه توضيحيه لمطلع السياق وما في الباب. فيقتل، شو بقى الكلام؟ او رجل يخرج من الاسلام، الى هنا جاي هنوجهها على ايه؟ رجل يخرج من الاسلام هنوجهها على اي توجيه؟
بمفارق للجماعه يرتد.
الله يرضى عنك، شو بقى السياق اللي فاتت دي كلها؟ هنا بقى في اللفظ المثل ده جاب ايه؟ شو بقى الكلام؟ عشان هطلع بين معكوفتين ومن هنا يكون الحكم. يحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. اداني كم حكم؟ اداني كم حكم؟ ثلاث احكام. مع انه مجرد التارك لدينه المرتد عن دينه كده صدم وهدر. وضحت الصوره ولا لا؟
نعم.
يبقى واضحه كده مغاره الحكم ولا لا؟ لان كده اصبح كده اداني مسوغ على انه خرج عن الاسلام ممكن يقتل، ممكن يصلب، ممكن ينفى من الارض، ما قتلش. ممكن يصلب يترجم ينضرب الى اخره، وليس شرطا ان يرجم حتى يموت. وممكن نقول يحارب الرسول فيقتل لانه صار عدوا للاسلام الى اخره. لكن هنا الزياده هذه بقى فيها حكم بيرجع به الى ولي الامر او الامام، انه مخير كما نصت الايه على ذلك، مخير في من كان هذا حاله اللي هي جاءت في حد الحرابة، ان هو مخير بين قتله حسب مفسدته وعظيم ما يفعل او يصلب او ينفى من الارض، يسجنه او يوديه في منطقة اخرى بعيد عن البشر الى اخره. فعلى الوضع الحاضر لك يسجن حكم المنفي، تمام. يبقى هنا من حيث الجملة بقول ده ايه اسناده ايه الاسناد ايه كما ترى انتم معاه ولا لا ومحدش
يا دكتور؟ ايوه مع حضرتك
صحيح صح.
يبقى اسناده صحيح بالصورة دي
اسناده صحيح. يبقى هنا لما نعرف ادي مسألة في الحديث يبقى الاخواننا بقى اللي بيشرحوا المصطلح ما نعيش احنا بقى مع اللي هو الامثله اللي هي جاءت من قديم الزمان في كتب المصطلح اللي بيشرح المصطلح هو المثال ما فيش غيره. طب ما احنا عندنا هو في العلم بتاعنا ان احنا ودي القراءه والمذاكره نجيب عشرات الامثله خارجه عن النطاق اللي مسطور في كتب المصطلح وكل اللي بيصنف من مصطلح معاصر او قديم او الى اخره بيجيب نفس الامثله. وده الفرق بين الطالب اللي هو شغال في الناحيه العمليه ياتي بعشرات الامثله بعيدا عن الامثله المذكوره في المصنفات الصلاحيه التي جاءتنا تمام. فده بيقول هو ما رواه العدل الضابط او الحافظ عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. جميل. المتن ممتاز وبرضو الإسناد ممتاز والمتن ممتاز إلا هذه الزيادة إلا هذا حكم زلدي إيه. يبقى هنقول الإسناد صحيح في متنه الأخير ما بين المعكوفتين غرابة. إيه وجه الغرابة؟ 25 ابراهيم بن نعمان الخراساني. ناتي بقى لايه؟ ناتي للكلمه بقى هتروح تاخد خطين نرجع بقى لكلمه اللي اما في ثقه
يغرب
احسن. ادي مثال والمحفوظ عنه بدونها من وجه مرفوع ومن وجه
موقوف
حديث عائشه تمام. ركز بقى معي. ادي من ضرر علم الحديث او الاثر. لذلك اخواني دائما كنت حريص ان انا اي حد من اخواننا المنشغل بعلم الاثر او منشغل بعلم الحديث بيخليك سيد في فقهك في علمك في دينك من كل الوجوه. لانك لن تتكلم ولن تقضي في اي مساله كانت الا بعد النظر في علم الاثر. فان كنت من اهله تحقق وتنقح وتدقق وتبحث ويكون عندك وعي وعندك إدراك هتكون سيد الموقف مش هتكون على حد. وإلا هتظل أنت تبع لأخطاء الآخرين ده صح هتضعف إلى آخره. وهنا بتتكشف العورات وهنا بيبان قوة الشخص أو الطالب إذا كان عالة في علم في بعض العلوم التي تتكلم بها. وأخص بذكري علم الأثر فإنه المعول الرئيس عليه في كل شيء من السياق وفروع الدين. ثقة يغرب والمحفوظ عنه بدونها وتبعه جرير بن عبد الحميد على ذلك وهو الموافق لحديث ابن مسعود أول حديث الباب الذي معنا وحديث عثمان ابن عفان يأتي لاحقا برضو. يعني عايز أكدك على الغرابة. يعني ابن مسعود حديث عائشة نفسه وإبراهيم بن طهمان نفسه تمام محفوظ عنه بدونها وتبعه على ذلك جرير بن عبد الحميد. ادي القرينه الثانيه حديث ابن مسعود في الباب اللي معانا حديث عثمان حديث جابر كما سياتي لاحقا. وما في الباب في حكم من ارتد عن الدين كحديث ابن عباس مرفوعا من بدل دينه فاقتلوه. ما قالش من بدل دينه يعني ارتد عن الدين يبقى يقتل او يصلب او ينفى من الايه من الأرض. لا دي لحكم آخر حكم الحرابة جاء أصلا بنص الآية في القرآن وغير ذلك. ولذلك وعند التأمل تتبعات بأنتبه وعند التأمل في قوله رجل يخرج من الإسلام يجد أنها ترجع إلى ما في الروايات السابقة من حديث ابن مسعود والمشهور المحفوظ من حديث عائشة وما سيأتي في حديث عثمان ابن عفان وحديث جابر وما في حديث ابن عباس. يبقى يخرج عن الإسلام كما تفضلتم الآن أنه يخرج من الإسلام يعني يترك دينه بدل دينه ترك الإسلام خرج عن الإسلام إلى آخره. بناء على الروايات السابقة. أما هذه الزيادة لو عطاها بين معكوفتين ادتنا حكم آخر وحكم الحرابة، يبقى كأنه من خرج عن الإسلام لا يقتل هكذا، وإنما يرد الأمر إلى الحاكم فيه يحارب الله ورسوله فيقطع يوسف وينفى من الأرض. شفت بقى ازاي اخونا محمد غيب بيقول ايه؟ الزيادة دي ادت المساحة للعب في بناء الحكم. ها شوف الكلمة الجميلة، بيقول ادت مساحة للعب في الايه؟ في بناء الحكم. والحكم اصدر صار عندي حكما قطعيا بالروايات السابقة، من حديث ابن مسعود، حديث عثمان، حديث جابر كما سيأتي، وحديث ابن عباس، وفي الباب اكثر من ذلك. الا خرج، الا ما تستعجلش، ذكر هو عشان اخو محمد ذكر، وانا ما قلت هذا ابو سطرات في هذا الليالي السابقه الا بناء على هذا الكلام. بيبقى استقراء اولا قبل الدخول في هذه القضيه الناحيه الحديثيه، استقراء الاول عشان تعرف راسك من رجليك ايه وجه الاختلافات، نظره الائمه في الروايه اللي موجوده ايه، ايه الاحكام اللي قالوها، تمام، عشان تعرف انت هتتكلم في ايه بدايه ونهايه، تبدا تصفي المساله وتاتي بها بضرر في الشرع. يبقى عندنا بقى، تعالى بقى نشوف الروايات بناء على هذه الزياده المهمه جدا دي بقى. يبقى انه ارتد بعد اسلامه، انه تارك لدينه وفرق الجماعه، انه كفر بعدما اسلم، انه يكفر بعد اسلامه فيقتل. يبقى تجد الروايات قطعت الحكم، صح؟ ما ادتش مساحة للتفاوض، وهي الموافقة لحديث ابن عباس رفعه: من بدل دينه فاقتلوه. ادي محل الكلام. والزيادة المذكورة تخالف هذه السياقات، تخالف هذه السياقات، فإنها تدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة فيقتل. ها شفتوا بقى الكلام؟ يعني ارتد وما عملش حاجه، يقول لك علشان يقتل يبقى لابد ان يجمع بين الايه، بين الرده وبين المحاربه، تمام. يبقى ادتنا حكم، تم الحكم اصلا انا عندي في آية المائده في 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 في, في, في حكم الحرابه،
آية الحرابه.
يبقى على خطوره الخارج او المرتد هيكون الحكم من ولي الامر اذا كان في قبضته، فانها تدل على ان المراد من جمع بين الرده والمحاربه فيقتل. فمن ارتد عن الدين او خرج من المسلمين لا يقتل الا اذا قتل. شفت الكلام؟ ومفهومه انه اذا خرج ولم يقتل فلا يحل دمه. ها واضح كده الصوره؟ يبقى دي الكلمه قالها اخونا محمد غريب بقى، انه ايه، انه يبقى اداته وسعته المساحه في التلاعب في الحكم القاطع، نبدا يأول فيه ووجه فيه بهذه الصوره. فيبقى كده في افتاءات على صريح الروايات، وهذا يتعارض مع صريح السياقات المذكوره. وفيها انه اذا خرج من الاسلام فالامام مخير فيه، فاما ان يقتل وإما أن يصلب وإما أن ينفى من الأرض. وهذا يتعارض مع صريح الروايات الأخرى السابقة أنه يقتل بمجرد ردته. ثم إن القتل بكل واحدة من الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. يبقى زي دي خلافت إيه؟ ها؟
خلافت البخاري،
خلافت إجماعاً، تمام. ثم إن القتل بكل واحدة من الخصال متفق عليه بين المسلمين، مجمع عليه. ومن ومن الشاهد، شو بقى الكلام هنا يعني، وذلك أنا لما أنا ألاقي التحوف المشكل يا رب تبهيب إيه وجه الإشكال في الحديث أصلا، بالتالي لازم أجيبه وارجع له. رجع له قرأت الباب كله وجدت في النهاية، مشيت معاه للنهاية، وذلك أقول لك من مشاه قد تحوى غيره، لانه جعل الكلام قلته ده اشار الى التحاور، انه لا يحل الدم ولا يقتل الا اذا قتل. يبقى ده وجه تمشيته إليه، وهو بيظن بهذا انه ايه، انه حل المشكل من الروايات، لان الروايات لما جاءت اشكلت على ما في الباب وليس كذلك. شفتوا قد ايه علم الحديث والاثر ومساله الشذوذ وليس الثقه في غايه الاهميه في بناء الحكم وفض النزاع في المساله الفقهيه عند النظر اليها. معايا اخواني؟
نعم يا شيخ.
هذه كلها مؤكدات لاخواني الفضلاء لاثقل في صدرك الاهتمام بعلم الاثر المرفوع والموقوف، يبقى تكون من اهله بحيث انت تحرر بنفسك المساله ولا تكون عاله على غيرك يتلاعب بك صحيح ضعيف اشي، وتبقى انت ماشي تائه بين هذا وهذا. لا، يبقى تكون عندك الملك ان انت تدخل في الباب وتحرر وتنقح وتسال الله عز وجل ان يفقق في علم العلل والرجال والتصفيه من هذا الجانب، عندئذ تكون سيدا في علمك، فإن اتبعت فتكون متبعا ولست مقلدا. ومما شاق التحور أدخلوها في آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وعنه بأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، وهذا في حكم وهذه في حكم الحرام. ومرده إلى الإمام فهو مخير في ذلك، أي ذلك ما شاء فعل. وبهذا تظهر نكتة المخالفة، ولذا فأنا أراها شاذة من هذا الوجه.
شيخنا نعم شيخنا، إلا هي الآية شيخنا حضرتك قصدت أن تحذف منها لأن فيها بعض الشيء محذوف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض.
طيب الله يرضي. لا أنا قصدت الإضمار إضمار المسألة الثلاثة
أي نعم.
في الآية يعني، لكن لو هنقبلها بنصها يبقى هنحطها إن شاء الله في مكانها وتذكر الآية بنصها. أنا قصدت ثلاث أحكام
أي نعم.
الآية حكم الحرام
نعم، لأن هيفس البرنامج يا شيخ الإمام
تمام الآية. الحديث الثالث في الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامي فيقتل. ده صحيح، أخرجه النسائي. حدثنا مؤمل ابن إهاب، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي النضر عن بصر ابن سعيد عن عثمان قال أبو النضر وسالم ابن أبي أمية، وده ثقة ثابتة من رجال الستة. ابن جريج دي اللي هو حيرنا حبتين ليه، لأنه في مطبوع النسائي قال أخبرنا ابن جرير عن أبي النضر تمام، وده حيرات من ابن جرير. في الرجال هم اثنين، عبيد الله بن جرير الطبق اللي هو البجلي وفي غزوان، ودول مرتبة بعيدة.
يعني
كنا قلت غلط، بعد ما رمت البضاعة بتاعته والكتب رصيتها في وضعها تاني، نزلت جبت كتاب تاني ووصيت تاني وجدت بالنص هكذا الرجل ده طبعة اللي هو أبو غدة فوجدت ابن جرير. لا إله إلا الله. طب ده يبقى من رجال الستة. رجعت طبعا للتراجم وسعة الأمر حبتين بقى من أول إسناد لأخي إسناد بعلو ونزول كده حتى أتأكد. تأكد لي قطعا أنه ابن جريج وليس ابن جرير، لأنه ابن جرير روى عنه عبد الرزاق وابن جرير روى عن أبي النضر سالم، يبقى حتما او بقى قطعا ان ده تصحيح في الروايه او في المطبوع، هيبقى في المطبوع. فهو ابن جرير ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عزيز طبعا محفوظ حاله، ده ثقه فقيه من رجال الست ايضا، وصحف الموضوع كما اشرت لك الى ابن جرير. واخرجه ابن ماجه بالعدد المذكور والترمذي والنسائي في الصغرى له من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل. شوف بقى عثمان وشؤم من خرج عليهم الخوارج عليهم الله ما يستحقون. فقال إنهم ليتوعدونني بالقتل فلما يقتلوني، ركز معي، فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم. تمام؟ يبقى دي بأكد إيه الرواية التي جاءت سلفا بزيادة الجميلة هذه، لأنه طبعا مش هموت إلا إيه إلا بالرجم، والجلد مو هموت. رجل زنى ومحصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس. يبقى القتل المتعمد، خرج عن شبه العمد والخطأ. أو رجل ارتد بعد إسلامه، أدي الإيه الحكم المحكم اللي ما فيش فيه مساحة للتلاعب بالحكم كما جاء به الرواية السابقة. يقول فوالله، ده اللي سمع من الرسول، هو بقى يقول أما أنا ليه بيذكروني ليه بيقتلوني، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة. هذه ألفاظ في غاية الأهمية. ولا ارتددت منذ أسلمت. السياقات دي بقى الفقيه بالنسبة له ضرر. ولا قتلت نفسا مسلمة، يعني ممكن أقتل نفسي غير مسلمة؟ ومتى؟ دي مسألة في غاية الأهمية نحتاجها بعدين. معاهد مستأمن حربي هتديني أحكام سبق الأشار إليها تأتي إن شاء الله مفصلة. ولا ارتددت منذ أسلمت، يبقى إذن لماذا يتدارسون فيما بينهم على قتلي؟ ده لفظ حديث ابن ماجه. وعند النسائي ذكر ما ذكر، قال حدثني أبو أمامة، يبقى هنا التصريح بالسماع. وعبد الله ابن عامر ابن ربيعة، يبقى ذكر اثنين مقرورا. قال كنا مع عثمان وهو محصور، ها محصور حصرين للخروج عليه. انتبه من الأمر، يعني الخوارج تاريخهم أسود من قديم الزمان. إنهم لا يتوعدوني بالقتل. قلنا يكفيكهم الله. قال فلما، وذكر المد وإسناده صحيح. وأبو أمامة ده مشهور ومعروف بكنيته، واسمه أسعد على الصحيح، لأن قيل سعد قيل أسعد، والصواب أو هنقول الصحيح إنه هو أسعد. له رؤية ولم يسمع من النبي، وعليه ذلك هو معدود في الصحابة. ما سنة 100 هجرية عن 92 سنة، يعني ما شاء الله إيه عمر. ده من رجال الجماعة. ويحيى بن سعيد طبعا هو الأنصاري العلو إسنادي كما ترى مرتبته. هو عبد الله ابن عامر ابن ربيع العنزي المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عامر من الصحابة. توفي يعني عبد الله سنة 84، بضع بقى انت عارفين من 3 إلى 9 في المساحة دي، من رجال الجماعة. انفرد بإظهار توثيقي العجلي، واعتمده ابن حجر، انتبه للطيفة دي، مع انه بيأتي امور اخرى بعمد عندك ارتياب. لان انا لما رجعت للثقات العجل ببعض التراجم، يعني يفرق بين من ذكره العجل في توثيقه في ثقاته وسكت عنه، وبين من ذكره العجل في ثقاته وقال ثقة. يبقى إذا ذكروا في الثقات وسكت عن بيديك ارتياب هنا في الكلام. فليس كل من ذكره العجلي في ثقاته يرد أو لا يعتبر. إذا وثقه العجلي ذكره في الثقات وثقه، هناخد من النقطة دي أنه يعتبر توثيق العجلي. وأنا أذكر أيضا لطيفة معزوة إلى فضيلة الدكتور، وده أنا أعتبره يعني أرشدني وعلمني بعضا من هذه اللطافة على السؤالات عبر التلفون، الشيخ الدكتور أحمد معبد، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع به. انه قال اذا ذكر العجل توثيقا للراوي يقول ما عندي القرينة او المهم ان انا ارده, وده جيد اذا كان عندك قرينة لرده فرده, لكن انا ما عندي ذكر العجل فوثقه. هنا في قرينة جميلة جدا ان هو بيقول ان هو ولد على عهد النبي وتوفي عبد الله سنة كذا من رجال, يبقى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية وابو صحابي والعصر جيل كل صحابة إلى آخره, يبقى وهنا العجلي وثقه لذلك اعتمد الحافظ في تقريبه وهو كما قال. يبقى عندك حديث عثمان, حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرم علي دمه إلا بثلاث. ها يبقى لا يحل, في فرق بين لا يحل بين حرم علي
في المعنى
هو الإمام, ودي لطيفة جدا مهمة, من يقوم بهدر الدم؟
حاكم.
الله يرضى عنا. ما هو لازم انت تبقى ايه فقيح النظر في المتون, ما بقاش بس كده شغال اسين, لا المتون حرم عليك الامر مسلم, يبقى مرجع الامر فيه الى مين؟ الى ولي الامر او الامام. التارك لدينه, التارك لدينه بطه, والثيب الزاني, ومن قتل نفسا ظلما. ها يبقى اللفظ السابق الجميل قتل نفسا متعمدا, عشان كده لما نقول قتل نفسا بقرينة السياق هيكون طبعا القتل قتل عمد, لانه اباح الدم في هذه الحالة ولا يباح الدم الا في قتل العمد بخلاف شبه العمد بخلاف اللي هو القتل الخطأ. اخرجه البزار بالعزم المذكور في كشف الاستار من طريق عيسى بن المختار عن ابن ابي ليلى, محمد بن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر, واسناده ضعيف كما ترى لسوء حفظ محمد ابن ابي ليلى وعاد ابي الزبير من تتمه الكلام في الاسناد, ولكن نشهد لهم ما في الباب من حديث ابن مسعود وعائشه وعثمان. الاخر حديث مذكور حديث عمار ابن ياسر مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم, اسف لا يحل دم امرئ مؤمن الا في احدى ثلاث, النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الايمان. ده رواه الطبراني. طبعا انا بحثت في الطبعات اللي عندي اللي هم معاجم الطبراني الثلاثه ومسند الشاميين لم أجده, حتى في الزيادة النظر عن طريق شيخنا الحمير ومن معه أيضا ما وجدتوش, ولذلك الوسط هنا هو الهيثم في مجمع الزوائد ذكره وقال رواه الطبراني وقال فيه أيوب ابن سويد وهو متروك, ده كلام الهيثمي. شوف بقى هنا الكلمة دي, وقال وثقه ابن حبان وقال رديء الحفظ. كلمة وثقه ابن حبان وقرر لي الحفظ, الأولى أن يقول ذكره ابن حبان في ثقاته وقال. أنتوا مش لاحظ كده؟ إيه؟ يعني ما بقول لك مش ماشية. يقول وثقه وقرر لي الحفظ, لأنه لما رجعت كان ابن حبان ذكر فيه كلاما كم سطر, لكن هو اقتضبه الهيثمي لانه قرر ايه الحفظ يخطئ وقال ايه بقى وحط المعرف ابنه الى اخره, لك ابن عدي تتبع مروياته, وجاء ايضا انه الخبر بتاعه قد يكون فيه معرف حتى من غير ابنه, فهنا يستدرك على قول ابن حبان لما اثقل فيه الكلام من طريق ابنه, ولذلك عدى بقيه مروياته مستقيمه من طريق غير ابنه, وابن عدي جاء بمرويات من غير ابنه. على كل حال هو قال وثقه ابن حبان وقرر لي الحفظ, هنا أرضفته بقول ابن حجر صدوق يخطئ. وبعدين العزي اسم الذهبي لمت نظري في المغني في الضعفاء له والكاشف له انه قال اعتمد او ارتضى كلام الائمه فيه لانه ليس هناك من عدل تعديلا مطلقا الكل تراجم جمهور الائمه او ما لم يكن كل من تكلم في كحو تعديلا على تضعيفي ليس بشيء ليس بالقوي ضعيف الى اخره. انه الذهبي قال ارتضى كلمه تضعيف يبقى هو ضعيف. انا عايز اقول ايه نخرج من كلمه سواء كان ابن حجر قال صديق اخطئ فهو طبعا اذا انفرض هيروح حليف اذا توبع هيمشي في المتابعات. والذهبي قال ضعيف هو ضعيف ايضا وهو في محل المتابعات والشواهد. يبقى الكلام قريب من الاثنين وان ارتضيت انا كلام الذهبي على ما جاء عند امام الجرحي والتعديل. اللي ان عايز ابعد المقصود من هذا ابعد عن كلمه الهيثمي انه متروك لانه الذي نص على تركه واحد فقط والنسائي في الضعفاء والمتروكين له. والمنقول عن الحافظ ابن حجر في التهذيب ليس بثقه. فوجدت هذا في الكتب رجعت بقى لاصول النسائي في الضعفاء والمتروكين فمرة قال ليس بثقة ومرة قال هو متروك. وده كده يعني ان الهيثمي بيأخذ بأعلى الجرح أعلى الجرح وهنا بصراحة بقى كده فيها نظر لكن لابد من الموازنة بين كلام الأئمة رحمه الله وبين مرويات الإمام المعدل والمجرح. يشوف حط منه حط ايه حط شينا. فهو ودي بنبه اخواني بعض المعاصرين سلك مسلك عجيب حبتين والحمد لله ما بقى لهم قبول ورحمة رحمة راحوا ان بيقدموا الجرح على التعديل وده خطأ شنيع. لابد من الموازنة بين حسنات الراوي وسيئات الراوي. لكن انا اخذ السيئات وارميه بها واطلق الحسنات طبعا هذا لا يجوز باي حال من الاحوال. يبقى لابد من النظر في الكلام اللي اما مع مرمويات الراوي ده اللي بيعمله ابن حبان واللي خاصه وده ايضا من الفوائد العظيمه التي اركنوا بها الى شيخ رحمه حفظه الله الشيخ احمد مادة عبد الكريم في الاهتمام بالنظر في ترجمه الراوي في كامل ابن عدي عند النظر في ترجمته. فقد يأتي باستطراد كحال أيوب هذا استطرد في مروياته وضع فيه قولا آخر ربما كل أجله الحافظ قال أنه صديق يخطئ بكلمة ابن عدي على أنه بيعتبرها جد وما اهتم بها أنه بيستطرد وبعدين يجي في الآخر وبقيت رواياته مستقيمة على سوء مرويات أتى بها ورداءة مرويات أتى بها لعله ربما يكون أن لأجل ذلك قال صدوق يخطئ. فعلى كل حال قول صدوق يخطئ قول الترمذي فيه ضعيف الحد القريب انه في كلا الحالتين هرميه ولا حطه في شرط المتابعات
ارسل المتابعات
بس الله يرضيك. ده الوجه اللي انا اردته بالعرض السريع بين يدي احباب. وهنا الـ يبقى فرق بين نقول ان ذكر ابن حبان في الثقات وده دليل على أن الراوي المذكور في ثقات ابن حبان وقال فيه قولا بعده فيكون قد عرفه. ودي فائدة أيضا مهمة تلقتها من شيوخي كشيخ سعد الحميد بارك الله في عمري كذلك. وطبعا هذه اللطائف والضرر التي تأتي من جهة الشيوخ الذين لهم عمل في الناحية الحديثية عمل وليس فقط القراءة الصلاحية يأتوا بمثل هذه الضرر والنكت الجميلة المبنية عن بحث في نطاق العمل كالشيخ سعد والشيخ أحمد معبد إلى وغير هؤلاء بعيدا عن نحل الصلاحية فقط. فبيقول إذا ذكر في الثقات وذكر بعده قولا ودي وجه التعقب على الهيثمي بقوله وثقه وقال فيه كذا لا أدعوه ذكره في ثقاته وقال كذا يبقى في هذه الحالة بيكون عرفه مين ابن حبان الذي ذكر في الثقات وتعقبه أو عقبه بقوله مستقيم أو رديء حفظ أو يخطئ إلى آخره. يبقى في هذه الحالة الإمام ابن حبان عرفه فيعتمد قوله هنا ويوضع في ميزان خاص بخلاف من ذكره ولم يذكر فيه شيئا بعد وضعه في ثقات وليعرف إلا من طريقه. فعندئذ يعتبر قوله بقول هذا. وأما إذا ذكر ولم يتعقبه شيء وقد انفرد بذكره في الثقات فهو مجهول في الباب. ولذا نرى الحافظ ابن حجر كثيرا ما يقول فيه كما أشرت سلفا يقول فيه مقبول أي حيث تابع وإلا فلين، ملوش متابع يبقى يبقى على الأصل الجهالة وعندئذ لا يقبل خبره هكذا. ويقول فيه الذهبي وثق مبني للمجهول. هنا بقى استثنيت شيء كما سبق وعجلت بالكلام إلا أن يكون كذلك وقد خرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، يعني راوي لا يعرف إلا من ثقات ابن حبان، من عرفوه وجد نفس ثقات ابن حبان بس ولم يتعقبوا بشيء، لا مستقيم ولا شيء غير في ثقات ابن حبان. ثم ترى خرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، ايش القول فيه؟ ده الكلام اللي انا عرضته فيه منذ لحظات او من قبل. يبقى راوي ما فيش فيه كلام غير ابن حبان حطه في ثقاته بس، فاذا بنفس الراوي خرج له البخاري ومسلم. ها
نعم،
دي ما دي ناحية عملية جميلة. ايش تقول فيه؟ اقول فيه مجهول؟
لا طبعا،
لا طبعا، احسن
عرف البخاري ومسلم.
لا يبقى اصبح معنى ان البخاري يقول لك له شرط في صحيح، كل رجال البخاري معدلون وكل رجال مسلم معدلون على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. ركز بقى معي، على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. عندي الثقة الحافظ، عندي الصدوق، تمام؟ يبقى بقول صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، على شرطهما. أو صدوق يخطئ له أوهام يغلب وخرج البخاري ومسلم. قلنا من الوجهين، إما أن يكون انتقاء وإما أن يكون متابعة، كأنه بيقول لما خرجت له في صحيحي فأتى به على الجادة ولا يعيب شيء، ودي الواقع أمامك وابحثه. ما ينفعش أخذ رواية من الراوي المتكلم فيه ليس موثقا توثيقا أعلى على ما هو معروف وأقول أخرجه البخاري في صحيح بإسناد ضعيف، ده واحد أهبل اللي الكلام ده عبيط، تمام؟ أو أقول مسلم بكذا، لا ده أنا أقول صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، إنه ما حطوش فرض في الباب، فحطه في ظل ثقات من الأئمة الكبار، كأنه أراد أن يقول أيها الناظر هذا أعلم ما فيه فأردفته براوي آخر ثقة أو حافظ ليدلل على أنه لم يخطئ، ليدلل على أنه لم ليس سيئا للحفظ، ومن هنا خرجت له لما وجدت في روايته أو وقع إسناده لي وضعت في صحيحي لهذا الأمر، فأتى بما لم يستغرب، وده لسان حال البخاري ولسان حال مسلم، تمام؟ وأؤكد ثانية أنه يا إخواني الراوي المذكور في البخاري ومسلم كما لو أن للبخاري ومسلم مصنف خاص في الضعفاء وفي الثقات وفي إلى آخره. ما تقول؟ ها؟ هتذكر البخاري في الثقات له، ذكره في الضعفاء له، ذكره في ايش الكلام؟ هعتبر قول البخاري مش هعتبره؟
نعم
هعتبر قول مسلم مش هعتبره؟
نعم.
بقى اللي انا ما شفتوش الا من بعض المعاصرين متعجرفين الغرابة ان يجي يقول لك ايه؟ هذا الراوي من منطق على البخاري، هذا الراوي ضعف فلان وخلف فلان لكذا، يا الهي. طب البخاري خرج له، مسلم خرج له، انا مش جيب الكلام ده من عندي. شوف كيف رد الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح على من كان هذا قوله، رد جديد وبرد على مين؟ على الأئمة الكبار. عليه ده بقول كفى ان البخاري خرج له واعتمد، اذا يكون موثق عند البخاري موثق عند مسلم. وكده المغرب اذن، على كل حال اسناده ضعيف لكن يشهد له غيره. هو انا رأيته انه عايز بعض اخواني يبحثوا لي عن حديث انس، هو في تاريخ اصبهان، برضه عايز نشوف هو المتن نفس المتن ولا لا، وحاله ايه انس ابن مالك. وبرضه قراته من خلال الشروحات انه في مرويه برضه عن ابي هريره، فاذا كان منكم من ظفر بها فليجبرني بها جزاكم الله خيرا، وتدرك ايضا من ضمن المذكورين. يبقى عندنا حديث انس هو بقول هو في اخبار اصبهان، فشوفوا كده عند ابي نعيم في تاريخ اصبهان، عند ابي نعيم في تاريخ اصبهان. يعني نشوفه ان شاء الله وحد يساعدني فيه يعني. وقرأت انه ايضا مر من حديث ابو هريره، ده ما شفتوش اصلا ما لقيتوش، فاللي هيجده يبقى غزاله خير نبلغني به وندركه فيه تتمه المرويات. وللحديث بقيه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه